الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان عقوبة بناء المساجد على القبور، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الجنائز ترتب أمام الإمام، أي ترتيب الجنائز إذا تعددت، إذا اجتمعت جنائز مختلفة في الجنس، إذا اجتمعت جنائز مختلفة أجناسها، قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى أي الخنثى ثم النساء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول بعض السلف، وحكي الإجماع على أن الرجل يقدم على المرأة وأن الخنثى يقدم على المرأة. وإذا اجتمعت جنائز من جنس واحد قدم إلى الإمام أفضلهم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأنه يستحق التقدم في الإمامة لفضيلته، فاستحق تقديم الجنازة أي أن يقدم أمام الإمام ويصلى عند رأس الرجل، وقيل عند صدره، يعني يقف الإمام عند رأس الرجل أو عند صدره، وأما المرأة والصحيح عند رأسه، وأما المرأة فيقوم في وسطها، فيكون الترتيب كذلك الصغار، الصغار من الأولاد من الأبناء يكونون خلف الرجال، فترتيب الجنازة الرجال الصبيان من الرجال يصلى عند رأسهم، الخنثى النساء، ثم الصبيان من النساء البنات الصغار يصلى عند وسطهم، فالصبي والكبير في موضع الإمام عنده واحد إذا كان ذكرا عند رأسه، وإذا كانت أنثى عند وسطها. وأما حديث الذي ذكرنا فهو في بيان عقوبة بناء المساجد على القبور، فقولها في مرضه الذي لم يقم منه أي الذي لم يبرأ منه، وهو مرض موته. وفائدة هذا السياق بيان شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحماية التوحيد، وأن ذلك أمر محكم لم يتطرق إليه النسخ، لم يتطرق إليه نسخ. فقوله لعن الله أي طرد وأبعد عن رحمته، والجملة خبرية يحتمل أن تكون على حقيقتها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن اليهود والنصارى، ويحتمل أن تكون على غير حقيقتها، وأن المراد بها الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأن يطردهم الله من رحمته، فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى اليهود والنصارى. واليهود أيها الإخوة، اليهود هم الذين ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، سموا بذلك إما نسبة إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، أو لأنهم هادوا أي رجعوا وتابوا من اتخاذ العجل إلها. والنصارى من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، سموا بذلك إما لأنهم نزلوا قرية تسمى ناصرة، أو لأن من الحواريين من قال نحن أنصار الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوا، وهي جملة مستأنفة لبيان سبب اللعن، والضمير يعود على اليهود والنصارى باعتبار مجموع الطائفتين، لا كل طائفة، لأن النصارى نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وليس له قبر، اتخذوه مسجدا، ليس له قبر اتخذوه مسجدا، فيكون المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء. واتخاذ القبور مساجد يشمل بناء المساجد عليها أو اتخاذها مكانا للصلاة عندها ولو لم يبنى المسجد، فمن تردد على قبر يصلي عنده فقد اتخذه مسجدا، لأن كل موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولولا ذلك، أي اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الذي لعن فاعله، أبرز قبره أي أظهر في البقيع أو لكشف وأزيل عنه الحائل بهدم جدران الحجرة، خشي أي خيف، والذين خافوا هم الصحابة رضي الله عنهم. وفي رواية للبخاري في الموضع المذكور غير أني أخشى، والضمير يعود على عائشة رضي الله عنها. وفي رواية له أيضا في آخر الجنائز من طريق أبي عوانة عن هلال خشي أو خشي بفتح الخاء أو ضمها، روايتان صحيحتان، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتخذ قبره مسجدا. وقوله أي اتخذ مسجدا أي مكانا للصلاة. والفعل اتخذ نصب مفعولين، الأول نائب الفاعل قبره والثاني مسجدا. وهذا الحديث أيها الأخوة، ما يستفاد من الحديث تحريم بناء المساجد على القبور، وأن هذا من كبائر الذنوب، وهو من عمل اليهود والنصارى وهم الغلاة في أنبيائهم وصالحيهم. والبناء على القبور من وسائل تعظيمها وعبادتها من دون الله، ويدخل في ذلك قصد القبر للصلاة، القبور للصلاة عندها، فإن ذلك من اتخاذها مساجد، لأن اللعن في بناء المساجد عليها موجودة في الصلاة عندها، فإن ذلك ذريعة إلى نوع من الشرك بقصدها والعكوف عندها. وإذا منع من بنائها على قبور الأنبياء وهم أفضل البشر وأرفعهم درجة، فمن دونهم من باب أولى. فقوله لعن من اتخذ القبور مساجد، وأما اللعن المعين منهم فهو موضع خلاف بين أهل العلم، والأظهر المنع. واضح يا شيخ فهد؟ لا يجوز الإنسان أن يلعن المعين بعينه. فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر المنع، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله كما تقدم. وما ندري بما يختم لهذا الكافر المعين، فلا يقول لعنك الله، لعنك الله بعينه، تقول لعن الله من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، ولا تعين. وفيه جواز لعن اليهود والنصارى على العموم، وفيه جواز ذكر سبب اللعن، فيه جواز سبب ذكر اللعن للتحذير منه، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد واهتمامه بذلك. وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون الأخذ بالآخر من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. هذا حديث فيه أن الصحابة كانوا يعتمدون الأخذ بالآخر من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، لقولها في مرضه الذي لم يقم منه، وأن ذلك ليس من أمره المتقدم، بل هو من المتأخر عند موته صلى الله عليه وسلم. لذلك ليعرف أن هذا الأمر لم ينسخ. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا أي ليس على هدينا، وليس من أهل طريقتنا، لأن الفاعل لمثل هذه الأمور ارتكب محرما وترك واجبا، وهذا لا يخرجه عن الإسلام عند أهل الحق، خلافا للمرجئة القائلين إن معناها ليس من خيارنا، أو الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليده في النار وفي الدنيا هو كافر كما تقول الخوارج، أو ليس بمؤمن ولا كافر كما تقول المعتزلة، وإنما هذا يراد به المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك. فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. وجاء عن سفيان بن عيينة والإمام أحمد كراهة تأويله، ليكون أوقع في النفوس أو في النفس وأبلغ في الزجر، وهذا ذكره النووي في شرحه، أي أن الإنسان يذكر ذلك ولا يفصل، يقول ليس بكامل الإيمان وهو مسلم، لكن لأن بعض العامة يظن أنه على خير، إنما يذكر هذه النصوص يمرها كما جاءت، لكن عند التفصيل والتحقيق ليرد على الخوارج والمعتزلة فيبين ذلك. من ضرب الخدود، وهذا عام يراد به الخصوص بدلالة السياق، والمعنى ضرب الخدود، ضرب الخدود تسخطا عند المصيبة، وضرب الخدود لطمها، والخدود جمع خد وهو صفحة الوجه، وخص الخد لأنه الغالب، وإلا فضرب بقية البدن مثله. وشق الجيوب أي جذبها حتى تتوسع، وهي جمع جيب وهو داخل الرأس، هذا يسمى إيش المكان هذا، جيب، نعم، جمع وهو مدخل الرأس من الثوب، والمراد بذلك من فعل هذا عند المصيبة تسخطا وجزعا. ودعا بدعوى الجاهلية أي نادى بنداء أهل الجاهلية، وهو الندب على الميت والدعاء بالويل والثبور، كقولهم عند المصيبة: يا ويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه، وما أشبه ذلك. والمراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام، وأضيف إلى الجاهلية تقبيحا له، ولأنه من صنع الجاهلية سموا بذلك لفرط جهلهم، في حقوق الله تعالى وحقوق عباده، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. وجاء في رواية لمسلم: أو شق الجيوب أو دعا. والواو في رواية البخاري والرواية الثانية عند مسلم في هي بمعنى أو، لأن الحكم مراد في كل واحد من الأمور الثلاثة على انفراده لا على مجموعها، لأن كلا منها دال على التسخط وعدم الرضا. فلا يظن أن لابد أن يذكر أن يفعل هذه الأمور الثلاثة يكون أمر الجاهلية، لو صنع واحدا منها لكان هذا من فعل الجاهلية وهو محرم. يعني لو ضرب الخدود لوحدها أمر الجاهلية، أو شق الجيوب لوحدها أمر الجاهلية، أو دعا بدعوى الجاهلية لوحدها أمر الجاهلية، جمع بينها فهذه من جمع بين المحرمات والظلمات. وهذا فيه تحريم التسخط من المصائب ومن قدر الله تعالى، سواء بالقول أو بالفعل، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها وقال: ليس منا. وأن الدعاء بالويل والثبور من الجهل، لأن الداعي بذلك لا يستفيد سوى الدعاء على نفسه وإشعال حرارة الأحزان. وفي ذلك وجوب مخالفة أهل الجاهلية والابتعاد عما هو من سنن الجاهلية وأعمارهم. والقاعدة في هذا أن كل ما نهى عنه الشرع لأنه من أمر الجاهلية فهو محرم، والأدلة على هذا واضحة. ثم قال المؤلف: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل. قال: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أجر من اتبع الجنازة، وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجنائز: من انتظر، باب من انتظر حتى تدفن، من طريق يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وهذا لفظ مسلم، ورواه مسلم أيضا من طريق وهب أو وهيب: حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط، فإن تبعها فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: أصغرهما مثل جبل أحد. وهذا قوله من شهد الجنازة، أي من حضر الجنازة، وهي بكسر الجيم اسم للنعش وعليه الميت، وبالفتح الميت. وتقدم هذا في أول الكتاب الجنائز، ذكرنا ذلك. وقول حتى يصلى عليها فتح اللام، وهي رواية رواية الأكثر، وجاء رواية أخرى بكسر اللام: حتى يصلي، والأولى عم، لأن الثانية تفيد أن حصول الأجر متوقف على وجود الصلاة منه، والأولى تفيد حصول الأجر له ولو لم يصلي. لكن ذكر الحافظ أن رواية الفتح محمولة عليها، وذكر ذلك في فتح الباري. وحتى هنا أيها الإخوة للغاية، والمعنى امتداد شهوده إياها إلى الفراغ من الصلاة عليها. فله قراط بكسر القاف، قراط، وقراط معيار في الوزن وفي القياس، يختلف وزنه بحسب الأمكنة، والمراد هنا مقدار عظيم من الأجر مثل الجبل. وفي رواية للبخاري كل قراط مثل أحد، وعند مسلم كما تقدم أصغرهما مثل أحد. ومن شهد حتى تدفن أي حضرها، والمراد من صلى عليها ثم استمر معها حتى تدفن أي حتى يفرغ من دفنها، كما في رواية البخاري الآتية، وفي رواية لمسلم حتى توضع في اللحد وهي محمولة على ذلك. فله قراطان، والمراد بذلك تمام القراطين، لأن لا أنه يحصل بالصلاة مع حضور الدفن ثلاثة قراريط. والدليل على أن المراد تمام القراطين رواية البخاري وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين. وعند مسلم من خرج مع جنازة أو جنازة من بيته وصلى عليها ثم أتبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر. فتكون الأحاديث المطلقة والمحتملة محمولة على الرواية أو الرواية الصريحة، كما ذكر ذلك النووي في شرحه، وكذلك في فتح الباري. وأما القراطان سئل عن تعيينهما لذكرهما مبهمين، ولم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له، وأراد بذكر الجبل تعظيم الثواب، فمثل يعني مثله بالجبلين العظيمين. أحد جبل يقع شمال المدينة، سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن الجبال، حيث لا يتصل به جبل مما حوله. وقد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالصفات من يعقل، فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، أي جبل أحد، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. ولما صعده صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم رجف بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا حديث رواه البخاري ورواه مسلم بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قال على حراء، ويجمع بينهما بالحمل على التعدد، حصل هذا وحصل هذا. وقوله في ذلك يعني ما يستفاد من هذا الحديث أن فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها، وقد جاء في رواية عند البخاري في الإيمان من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، والحديث وهو في صحيح البخاري. وظاهر هذا أن الأجر المرتب على ذلك مشروط بقوله إيمانا واحتسابا، أي إيمانا تصديقا بما أعده الله واحتسب الأجر من الله. وعلى هذا فمن تبع الجنازة على سبيل المكافأة المتبادلة أو على سبيل المجاملة أو نحو ذلك فقد يؤجر على ذلك، ولكن يخشى أن يحرم الأجر المذكور لفوات ما رتب عليه. وفي اتباع الجنائز فوائد عظيمة ومصالح جمة، منها أولا الحصول على هذا الفضل العظيم، ثانيا القيام بحق الميت من الدعاء له والصلاة عليه، ثالثا أداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم، يعني مشاركتهم في ذلك، فإن هذا له تأثير ملحوظ. رابعا إعانة أهل الميت على حمله وحفر قبره والإعانة على دفنه. خامسا حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والمقابر، ففي ذلك ترقيق القلوب وتذكيرها بالآخرة وتذكر الموت. فعلى المسلم أن يحرص على تشييع الجنائز مطلقا، عرفهم أو لم يعرفهم، حسب الإمكان. وغالب الناس في هذا الزمان لا يشيعون إلا إذا كانوا يعرفون الميت لقرابة أو صداقة أو نحو ذلك. وأن من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قراط، ومن استمر معها حتى تدفن فله قراطان أو فله قراط آخر. وحصول قراط الدفن متوقف على الفراغ من دفنها، وهو تسوية القبر كما تقدم. وأن الجزاء بقدر العمل، وظاهر الحديث أن القراطين أو القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة، لأن الشارع ربط القراط بوصف وهو حاصل في كل ميت إن شاء الله تعالى. واضح؟ يعني لو صلى على عدد من الجنائز 10 20، فكل جنازة فيها ماذا؟ قراطين. نعم، تتعدد وإن كانوا على صلاة واحدة. وهذا ظاهر الحديث أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز. نعم، وقراطين أقل شيء مثل أحد، وأعظم قد يكون. وظاهر يعني في هذا عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم، حيث أثاب من اتبع جنازة يعني أثاب من اتبع جنازته حتى يصلى عليها أو تدفن بهذا الأجر العظيم. ولا فرق في ذلك بين جنازة الرجل أو جنازة المرأة لعموم الحديث. ونكون بذلك الحمد لله فرغنا من باب من كتاب الجنائز هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.